كتاب الله سنة رسولنا. ازاي نسيب في الخير ده لنا رب العباد يقبل عملنا بالحق مش قالوا قلنا بالحق مش قالوا قلنا.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن محمدا عبده ورسوله، شهادة نحيا بها ونموت عليها ونلقى الله بها. اللهم اجعلنا في يومنا خيرا من أمسنا، وفي غدنا خيرا من يومنا، واجعل خير أيامنا يوم نلقاك، وخير أعمالنا خواتيمها، إنك مولانا ولي ذلك والقادر عليه. أيها الإخوة والأخوات في كل مكان، سلام الله تعالى عليكم ورحمته وبركاته، وأهلا وسهلا بحضراتكم معنا في هذا اللقاء الكريم حول أخطاء شائعة. لا يستغني الناس عن أن يسألوا ويستفسروا ويستفتوا في دين الله تبارك وتعالى من يوضح لهم الحلال من الحرام، والمقبول من المردود، والحق من الباطل. والله سبحانه وتعالى لفت أنظارنا إلى ضرورة أن نسأل لأنفسنا فيما يعن لنا، نسأل أهل العلم وأهل الذكر، فقال سبحانه: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. وقال سبحانه: الرحمن فاسأل به خبيرا. وضرب لنا ربنا في القرآن الكريم أمثلة كثيرة لأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وغيرهم ممن كانوا يطرحون أسئلة على النبي صلى الله عليه وسلم، يسألونك عن ذي القرنين، ويسألونك عن الروح، يسألونك عن الخمر والميسر، ويسألونك عن اليتامى، يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه، إلى غير ذلك مما يوحي بضرورة ألا يترك الإنسان نفسه دون أن يسأل ودون أن يستوضح ودون أن يعرف أمر الإجابة على أسئلة الناس، أمر الإجابة على بيان الحلال من الحرام والحق من الباطل. يشير الإمام ابن القيم رحمه الله إلى أهميته، وأنه منصب رفيع القدر عالي المقام أن يتبوأ الإنسان مكانة يبين فيها للناس حكم الله تبارك وتعالى. يقول: إذا كان التوقيع عن الملوك بالمحل الذي لا ينكر فضله ولا يجهل قدره، توقيع عن الملوك، واحد بيوقع عن رئيس الجمهورية، ولا بيوقع عن رئيس الوزارة، ولا عن الوزير أو المحافظ، إذا كان التوقيع عن الملوك بالمحل الذي لا ينكر فضله ولا يجهل قدره، فكيف بمن أقيم في مقام التوقيع عن الله رب العالمين؟ هو ده منصب الإنسان الذي يقول للناس حلال وحرام، هذا هو منصب الإنسان الذي يبين للناس الحق من الباطل، يوقع عن الله رب العالمين. هذا المنصب الذي تولاه الله تعالى بنفسه، فقال: يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة، ويستفتونك في النساء قل الله يفتيكم فيهن. تولاه الله تعالى بنفسه، تولاه الله رب الأرباب عز وجل. فالأمر إذن جد خطير، المسألة ليست هينة، وإنما الأمر من الأهمية والمكانة والمنزلة على النحو الذي أشير إليه، انك بتوقع عن اللي حتى الامام ابن القيم الف كتابا اسمه اعلام الموقعين عن رب العالمين. فالمفتي او الذي يبين حكم الله سبحانه وتعالى انما يقول لهم هذا حكم الله، هذا قضاء الله، هذا حلال عند الله وهذا حرام عند الله تبارك وتعالى. ومن ثم ينبغي الحذر من أن يتخطى الإنسان هذه الخطوط الحمراء ويتبوأ مكانة ليس لها بأهل، ويتكلم في دين الله تبارك وتعالى بغير علم. وهذه هي مشكلتنا، هذا هو خطأنا، أننا نجد كما يقول بعض الدعاة المعاصرين يقول إن إحنا بنجد في بلدنا 50-60-100 ألف طبيب، مهندس، زراعي، كيميائي، معلومين ومعروفين بعدد، لكننا نجد في بلدنا 70 مليون مفتي، كل واحد يتكلم في دين الله مع أنه لا يستبيح لنفسه أن يتكلم في الطب، يقول لك لا ده مش تخصصي، يتكلم في الهندسة يقول لك لا ده مش تخصصي، لكن في الدين يستبيح لنفسه أن يتكلم وليست معه أدوات ولا إمكانات. لا تجد حفظ قرآن كما ينبغي، ولا إلمام بالسنة كما ينبغي، ولا معرفة بأقوال الفقهاء واختلافاتهم، ولا في ترجيح المسائل بعضها عن بعض، ولا في أي شيء. يقول لك المفكر الإسلامي، المفكر الإسلامي مصطلح جديد لم نكن نسمع به من قبله وأصبح الآن مستحدث للأسف الشديد. والنتيجة أن الإنسان إذا اقتحم هذا المجال وهو غير مؤهل له تكون النتيجة زي ما النبي عليه الصلاة والسلام قال إن الله لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من العباد، وإنما يقبض العلم بقبض العلماء حتى إذا لم يبق عالما اتخذ الناس رؤوسا جهالا فسئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا. ضلوا وأضلوا، ضلوا في أنفسهم وأضلوا غيرهم. ده نتيجة إيه؟ نتيجة الجهل. قال كده ها ها، اتخذ الناس رؤوسا جهالا فسئلوا، بيسألوهم وهما ما عندهمش حاجة، وبعدين عنده للأسف أو عند البعض جرأة يقول لك حطها في رقبتي أنا المسؤول، أنا المسؤول، حطها في رقبتي ومليش دعوة. هذا إن دل على شيء فإنما يدل على عدم تقدير الإنسان للمسؤولية العظيمة الملقاة على عاتقه في مثل هذا الموقع. يقول لك كده الإمام مالك يقول من سئل عن شيء فينبغي أن يضع أمام عينيه الجنة والنار ثم بعد ذلك يفتي، ثم بعد ذلك يفتي، يضع بين أمامه الجنة والنار. وهذا المعنى حمل سلفنا الصالح رضوان الله تعالى عليهم، حملهم على الوجل والخوف والارتعاش من أن يقتحموا هذا المجال وإن توفرت لهم أدواته وإن تيسرت لهم أسبابه. يقول الإمام الشافعي رضي الله عنه يقول ما رأيت أحدا جمع الله فيه من آلة الفتية ما جمع في ابن عيينة، أسكت عن الفتية منه. ما رأيت أحدا جمع الله فيه من آلة الفتية ما جمع في ابن عيينة، ولكن أكثر واحد يسكت عن الفتوى هو ابن عيينة. وجاء في الأثر أجرأكم على الفتية أجرأكم على النار. وكان بعضهم إذا سئل عن مسألة اخضر واحمر واصفر وتبدل كأنه ليس بالذي كان. المسألة إذن ليست سهلة، ليست سهلة. الموضوع يحتاج منا إلى أن نعد للأمر عدته وإلى أن نحمل عن أنفسنا ونقول لا نعلم. إذا لم يكن لدينا علم نقول لا نعلم. واحد سأل مرة الإمام الشعبي رضي الله عنه، سأله عن مسألة فقال لا أعلم، فقال أو ما تستحي وأنت فقيه أهل العراق أن تسأل عن مسألة فتقول لا أعلم؟ قال لكن الملائكة لم تستحي حين قالت لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. إيه المشكلة؟ إذا لم أكن أعلم هذا لا يضرني. من قال لا أدري فقد أفتى، من قال لا أدري فقد أفتى، لأنه أفتى أنه لا يعلم. ولكن أن يتكلف الإنسان معرفة شيء لا علاقة له به ولا إحاطة له بشأنه فهذا أمر خطير. قال تعالى ولا تقف ما ليس لك به علم إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. ولا تقف ما ليس لك به علم، اللي ما تعرفوش قول ما عرفوش، الذي لا تعرفه لا تفت فيه ولا تدعي المعرفة والعلم وإلا لحقك الذم ونالك الإثم. يقولوا كده من أفتى الناس بفتيا يعمى عنها فإنما إثمه على من أفتاه بذلك. إذا واحد أفتى إنسانا بأمر خطأ، بأمر في تضليل، يريد أن يذهب إلى مكان إلى جهة الشمال فراح قال له لا ده هو نحيادي فبعده عن المكان وضلله، يبقى الإثم على مين؟ ومن الذي يقترف الذنب؟ الذي أفتاه بذلك، الذي أفتاه بذلك. وعندنا في السنة قصة تبين إلى أي مدى غضب النبي عليه الصلاة والسلام وشدته على من أفتوا في مسألة بغير علم. رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كان في سفر مع مجموعة من أصحابه فأصابته جنابة وكان قد أصابه جرح، أصابه جرح وبعدين الجنابة جت، فسأل عن التيمم، ممكن يتيمم حتى لا يوصل الماء إلى هذا الجرح؟ فالبعض تطوع وأجابه وقال لا نجد لك رخصة وأنت تقدر على استعمال الماء، لا نجد لك رخصة وأنت تقدر على استعمال الماء. فاستعمل الماء فأصاب الماء الجرح ومات الرجل، مات الرجل. لما رجعوا للنبي عليه الصلاة والسلام، رجعوا للنبي عليه الصلاة والسلام وذكروا له مكان، قال قتلوه قتلهم الله. النبي عليه الصلاة والسلام الرؤوف الرحيم صلى الله عليه وسلم دعا عليهم قتلوه قتلهم الله. هل لا سألوا إذ لم يعلموا؟ هل لا سألوا إذ لم يعلموا؟ فإنما شفاء العي السؤال، شفاء الجهل وعدم المعرفة أنك تسأل. إنما كان يكفيه أن يعصر أو يعصب على جرحه بخرقة ويمسح عليها ويغسل سائر جسده، يغسل سائر ويتيمم نيابة عن الجزء الذي لم يصل إليه الماء. فهو النبي عليه الصلاة والسلام حزن واستثير وغضب لأجل أن اقتحم هؤلاء مجالا وهم على غير معرفة، فقال قتلوه قتله الله. هل لا سألوا إذ لم يعلموا؟ فإنما شفاء لأي السؤال. ونحن نعلم من أئمة الدين وسلف الأمة الصالح من كانوا في العلم لا يبارون، ومن كانوا في الفقه لا نظير لهم ولا مثيل، زي الإمام مالك مثلا الذي شاع عنه لا يفتى ومالك بالمدينة. وكان يعني كما يقال لهذا الموضوع قصة بسببها، قالوا لا يفتى ومالك بالمدينة أن امرأة كانت تغسل امرأة أخرى، وهي تغسلها قالت في معنى الكلام ما سلم هذا الفرج من زنا، تتهم المرأة الميتة وتقول ما سلم هذا الفرج من زنا، فلصقت يدها في يدي في فرج المرأة، واحتار الناس ماذا يصنعون، هل يقطعون يدها، هل يقطعون جلد الميتة؟ فاستشاروا الإمام مالك رحمه الله في هذا، فقال سلوها ماذا قالت، قالت قلت كذا وكذا، فأمر بجلدها حد القذف 80 جلدة، ولما ضربت فكت يدها، فأصبح بهذه القضية قالوا لا يفتى ومالك بالمدينة. ومع ذلك يقول ابن وهب أحد تلاميذ الإمام مالك، لو أحصينا ما قال فيه مالك لا أدري لملأنا الألواح، يعني معناه كتير جدا، يسأل عن مسألة فيقول لا أدري. وفي يوم جاءه رجل وقال له جئت إليك من مسيرة 6 أشهر، كانش فيه طيارات ولا بتاع كلام زي كده، وسائل المواصلات الدواب العادية، جئت إليك من مسيرة 6 أشهر، حملني أهل بلد مسألة. عرض الرجل مسألة فقال مالك لا أدري، فبهت الرجل كأنه جاء إلى من يعلم كل شيء، بهت الرجل إيه في إيه، قال له ماذا أقول لأهل بلدي، ماذا أقول لهم، قال لهم قل لهم قال مالك لا أدري. لم يكن هناك إذن خوف ولا نوع من الـ الـ الوجل أن يقول الشخص لا أدري، ومن أخطأ لا أدري فقد أصيبت مقاتله، من أخطأ كلمة لا أدري يصاب في مقتل وعليه لا حرج. إذا ما سئل الإنسان عن مسألة يقول أبحثها، أنظر فيها، أحاول أرجع إلى مرجع، أسأل من هو أعلم مني، لكن أن يقتحم الإنسان المجال دون استعداد، وحتى لو كان هناك استعداد، حتى لو كان هناك استعداد، ما هو المانع إذا لم تتوفر لدي الرؤية الشاملة والرؤية المستوعبة أن أعود لأتأكد. يقولون في هذا لا ينبغي لأحد أن يفتي حتى يعلم باختلاف الناس، لا ينبغي لأحد أن يفتي حتى يعلم باختلاف الناس، فإنه إن لم يعلم باختلاف الناس ربما رد ما هو أوثق مما في يديه. الواحد لو ما عندوش رؤية مستوعبة ومعرفة بالرأي والرأي الآخر ممكن جدا يرد أشياء أوثق مما في يده، لأنه عرف شيئا وغابت عنه أشياء، عرف شيئا وغابت عنه أشياء. لكن أهل الإيمان، أهل التقى، أهل الطاعة يحذرون من هذا المنزلق الخطير. واحد من صحابة من التابعين اسمه ابن أبي ليلى يقول أدركت 120 رجلا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم في هذا المسجد، ما يسأل أحدهم عن مسألة إلا ود أن أخاه كفاه بذلك. يقول أدركت 120 رجلا من أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم في هذا المسجد، ما يود أحدهم أن يسأل في مسألة إلا ود أن أخاه كفاه. يروح لابن عمر يقول له اذهب ابن عباس، ابن عباس إلى أبي موسى، أبو موسى اذهب إلى أبي بن كعب، وابن كعب اذهب إلى زيد بن ثابت، إلى أن يعود مرة أخرى إلى من بدأ به. فإذا كان هذا الشأن وهذا التصرف هو شأن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وهو سلوكهم، وهم من هم، منزلة ومكانة وحرص على دين الله تبارك وتعالى وابتغاء لوجه الله عز وجل. هم أسرع الناس وأرضى الناس لله عز وجل، ومع ذلك كانوا يتحرجون من الفتية وإن كانت لديهم المعرفة ولديهم العلم. يود أن أخاه كفاه بذلك. إن دل هذا أيها الإخوة على شيء، فإنما يدل على تقدير سلفنا الصالح لأمر الفتية، وأن الأمر ينبغي أن يكون فيه الحذر. وأحيانا بتجد بعض الناس يتبنى خط التجديد الدائم، خط التجديد، وهذا أيضا يدل على القلة في التحصيل العلمي. بعضهم يقول في هذا المعنى، يقول الفقه عندنا، العلم عندنا الرخصة من ثقة، أما التجديد فيحسنه كل أحد. الرخصة عندنا أو العلم عندنا الرخصة من ثقة، أما التجديد فيحسنه كل أحد. نستخلص من هذا الكلام أن من الأخطاء الشائعة ومن المظاهر التي ينبغي أن نحذر منها أن أقحم نفسي فيما ليس لي فيه، وينبغي علي أن أكون مؤهلا لما أتحدث فيه ولما أقوم به، حتى لا أتحمل وزر نفسي ووزر من ضل بسببي ومن كان بكلامي جريئا على فعل معصية أو جريئا على فعل ذنب أو إثم أو ما إلى ذلك مما لا يجوز أن يفعله. وليكن في هذا رائدنا وقدوتنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقد سئل في مسائل وتوقف، والدليل على كده الحديث المشهور أن سيدنا جبريل عليه السلام قال يا رسول الله متى الساعة، متى الساعة؟ قال ما المسؤول عنها بأعلم من السائل. حتى جبريل نفسه لا يعلم متى الساعة، قال ما المسؤول عنها بأعلم السائل؟ قال فأخبرني عن أمارتها، فأخبره عن أمارتها. فإذا علم الإنسان شيئا ووثق به واطمأن إليه فلا بأس أن يقول به، ويكون له في ذلك الثواب. يقولون اسألوا رحمكم الله، العلم خزائن ومفتاح السؤال، فاسألوا رحمكم الله فإنما يجار في العلم ثلاثة: القائل والمستمع والآخذ. فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. نحن مطالبون إذن بأن نسأل، وأهل الذكر مطالبون أيضا بأن يبينوا الحق من الباطل والضلالة من الهدى، ولكن الحذر، كل الحذر من أن يقتحم الإنسان مجالا ليس له أهل. نسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وأن يجنبنا وإياكم المزالق والمكروهات، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم، وجزاكم الله عنا خيرا.
إسلامنا جينا نور عقولنا، كتاب الله سنة رسولنا.